ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن صباع المري برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحبكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ميلس النواخذة، البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم عبر إذاعة أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث برعاية من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. حديثنا اليوم إن شاء الله بيكون عن السعادة ودور القادة في بناء بيئة العمل السعيدة، ومع أن الموضوع واسع وله تشعبات كثيرة لكن إن شاء الله بنحاول تغطيته بالشكل المناسب مع ضيف البرنامج الأستاذ طارق يوسف الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء. وفي بداية حديثنا عن السعادة نقول أن الإنسان كان وما زال يبحث عن السعادة، الكل يبحث عنها ويبذل الجهود للوصول لها، لكن فهم السعادة الحقيقية كمفهوم يظل صعب ومبهم في بعض الأحيان. حاول العديد من الفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو وغيرهم تحديد ماهيتها وتعريفها، لكن الاختلافات في تعريفها كانت كثيرة لأنها تعتبر مصطلح نسبي يختلف منظورها من شخص لآخر. الناس تختلف في أطباعها واتجاهاتها. ما يحقق السعادة لشخص قد يعتبر شيء عادي بالنسبة للآخر. صحيح الجميع يبحث عن السعادة لكن كل واحد منا يملك مفهومه الخاص بها. البعض يلقى السعادة في الطاعة والإيمان، والبعض يبحث عنها في المال والثراء، والبعض يسعى للوصول لها من خلال النجاح وتحقيق الإنجاز، والبعض يلقاها في أمور بسيطة مثل المشتريات والمأكولات والسفر والطلعات. ناس يشوفونها صعبة المنال وناس يلقونها في كل تفصيل بسيط في حياتهم اليومية، وحتى الإنسان نفسه تختلف نظرته نحو السعادة باختلاف الوقت والحياة. يعني شيء اللي بيسعدك اليوم يمكن يكون شيء عادي بالنسبة لك في المستقبل، والعكس أيضا صحيح. إذن لا يوجد تعريف متفق عليه أو مفهوم واضح للسعادة، ولا توجد وصفة سحرية تجعلنا سعداء. وبشكل عام فإن السعادة هي شعور نسبي يختلف باختلاف قدرات الفرد وإمكانياته وتوقعاته أيضا. والسعادة في الواقع تعتبر قرار يتخذ الإنسان بإرادته، لذلك اصنع سعادتك بيديك ولا تنتظر غيرك يقدمها لك. الظروف ما بتتغير والحياة ما تخلى من التحديات ومشاكل ومنغصات أيضا. إذا ما كنت تملك السيطرة على الأمور فإنك تملك السيطرة على مشاعرك ووجهة نظرك حول الأمور. لا تسمح للمشاكل والهموم أنها تسيطر على عقلك وتفكيرك، كن إيجابي ولا تعطي الأمور أكثر من حجمها. كثيرين يقولون صارت عندنا مناعة ضد الأزمات وضد الصدمات من كثر ما واجهنا من صدمات في حياتنا، وكثر ما خابت آمالنا في مواقف كثيرة ومن ناس كثيرين. هذه المناعة اللي يتكلمون عنها هي نفس الإيجابية اللي نتكلم عنها واللي المفروض نوصلها بإرادتنا وقناعتنا قبل لا يجبرنا الزمن عليها. الإيجابية اللي بتغير منظورنا للحياة واللي بتقربنا من السعادة اللي يبحث عنها الجميع. والسعادة مثل ما قلنا موضوع كبير ومتشعب، لكننا منتكلم اليوم عن السعادة في بيئة العمل، منركز شوية على دور القيادات في بناء بيئة عمل سعيدة. مهم جدا أن نبحث عن السعادة في بيئة أعمالنا، أولا لأنها تأخذ مساحة كبيرة من حياتنا. ساعات كثيرة من أوقاتنا نقضيها في العمل وفي الوظيفة سواء كانت الحكومية أو الخاصة. وثانيا لأنها تؤدي السعادة، طبعا نتكلم عنها، لأنها تؤدي إلى رفع الإنتاجية والتي تعتبر المطلب الأساسي في بيئات الأعمال. تحقيق السعادة في بيئة العمل يؤدي إلى إقبال أكبر على إنجاز الأعمال، شغف لتحقيق النتائج والنجاح، إبداع وابتكار، تعاون مع فريق العمل ومواجهة تحديات العمل بروح الفريق. ومثل ما شهدنا الاهتمام الزايد في الفترة الأخيرة بمفهوم السعادة واللي كان نتيجة اهتمام قادتنا بالموضوع وتعيين وزيرة للسعادة وجودة الحياة، الاهتمام أيضا ارتفع في بناء بيئة العمل السعيدة. ومؤخرا شهدنا إطلاق دليل السعادة في بيئة العمل وجودة الحياة، وشهدنا أيضا تغييرات جذرية في بيئة الأعمال بالنسبة للمؤسسات الحكومية، مكاتب مفتوحة، مناطق خضراء، أماكن للاسترخاء وممارسة الرياضة، تدريب وتعيين مدراء للسعادة في المؤسسات الحكومية، ومبادرات عديدة لإسعاد الموظفين. طبعا حديثنا اليوم بيكون مفصل عن موضوع السعادة في بيئة العمل مع ضيف البرنامج، والحديث عن تجربة مميزة في بناء بيئة عمل سعيدة في أحد المؤسسات الحكومية. نتكلم عن مركز دبي للإحصاء، واللي حصد العديد من جوائز التميز الحكومي فيما يتعلق ببناء بيئة العمل السعيدة. مستمرين معكم مستمعين الكرام في حديث مع ضيف البرنامج الأستاذ طارق يوسف الجناحي، وذلك بعد الفاصل.
مينس النواخذة برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. مينس النواخذة ويا الدكتور علي بن صباع المري برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
مستمرين معكم مستمعينا الكرام، وفي هذه اللحظات نرحب بضيف البرنامج الأستاذ طارق يوسف الجناحي، نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وهو أيضا الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية وجودة الحياة في مركز دبي للإحصاء. حاز الأستاذ طارق على بكالوريوس في المحاسبة في عام 2003 من جامعة عجمان في الإمارات، وساهم في إعداد بعض الاستراتيجيات في حكومة دبي، منها خطة دبي 2021 وخطة دبي الاستراتيجية 2015 والخطة الاستراتيجية لمركز دبي الإحصاء ومجلس دبي الرياضي وجائزة محمد بن راشد الإبداع الرياضي. حاز الأستاذ طارق على جائزتين من جوائز الأعمال الدولية ستيفي عن فئة المدير التنفيذي المبدع لعام 2015 وفئة القائد الاستثنائي عام 2015، كما نال جائزة دبي لأداء الحكومي المتميز لفئة تقدير التميز عام 2008. طبعا أستاذ طارق من مؤسسة حازت على العديد من الجوائز في التميز في بناء بيئة العمل السعيدة، وأيضا شارك في برنامج للمدراء التنفيذيين. نرحب بك أستاذ طارق.
مرحبا دكتور، شكرا على الاستضافة، ونشكركم حقيقة على هذا البرنامج الرائد اللي يسهم في نقل المعرفة والخبرات المتميزة للمجتمع.
أبو محمد، طبعا اليوم حديثنا شيق، موضوع شيق نتكلم عنه اليوم، نتكلم عن السعادة ونخصصها بالسعادة في بيئة العمل. يعني يمكن قبل اللقاء كنت أتكلم معك أقول لك ما شاء الله، يعني أنت من الناس اللي دخلوا دبلوم السعادة، ومن الناس اللي تعينوا كمدراء للسعادة، ومن الناس اللي أيضا يعني أشرفوا على بيئة عمل حققت جوائز في بناء السعادة. ودائما كنا يوم نجلس معاك نقول لك عطنا الأسرار اللي ممكن تخلي بيئة العمل بيئة سعيدة. أعتقد اليوم فرصة في هذا البرنامج أن نسمع منك ونسمع بعض الممارسات الموجودة في مركز دبي للإحصاء والأمور اللي قمتوا بها واللي ساهمت في بناء بيئة العمل السعيدة وإنتاجية هذه البيئة وتأثير هذه البيئة على الموظفين وعلى الإنتاجية. طبعا بنبدأ بأبو محمد بمفهوم السعادة. يمكن تكلمنا في المقدمة قلنا أنا ما حاولت أوصل لتعريف حق السعادة لأن طلعنا على تعاريف كثيرة ومختلفة وموضوع شوي واسع، فنبغي نسمع منك على مفهوم السعادة أو تعريف السعادة. شو بالنسبة لك السعادة أو مفهوم السعادة؟
نعم دكتور، مفهوم السعادة طبعا يختلف من مجتمع إلى مجتمع، ومن بيئة إلى بيئة، وحتى من فرد إلى فرد. قد تكون عند البعض مفهوم السعادة الأمور المادية، وقد تكون عند البعض الآخر مفهوم السعادة في الأمور الروحانية على سبيل المثال، وما يهتم للأمور المادية. بينما قد تكون عند البعض الآخر الجوانب المتعلقة بالصحة والعافية وتوفر الأمان وغيرها. فبما لا شك فيه بأن هناك أعمدة وأسس للسعادة، ولكن إذا ما جينا لي نزلنا لمستوى الفرد فلا بد أن يكون هناك نوع من الاختلاف بين الفرد والآخر. حتى أثبتت ذلك الدراسات يعني اللي تقوم بها العديد من المؤسسات المعنية بهذا الشيء. لما نقيس متطلبات السعادة وأولويات السعادة في بيئات مختلفة تجدها تختلف من بيئة إلى أخرى، من دولة إلى أخرى، من مجتمع إلى آخر، من فرد إلى آخر. وما أخفيك سرا أني أقول لك لا تعول على هذه الدراسات بشكل كبير. ليش؟ لأن قد يكون الإنسان اللي يساهم في هذه الدراسة ما يعرف أصلا موطن سعادته، فقد يتحدث عن الأمور المادية والمال لأنه يتمتع بصحة جيدة، ولكن لا قدر الله إذا فقد الصحة هاي قد يختلف رأيه تماما. مثل ما قالوا الأوليين، الواحد ما يعرف قدر الشيء إلا يوم يفقده.
صحيح.
نعم. فلذلك السعادة في النهاية هو شعور، هو إحساس، هو أسلوب حياة لها مرتكزات بنتحدث عنها، ولكن أيضا فيها هامش نقدر نقول للاختلاف بين الشخص إلى الشخص الآخر. أيضا فيها هامش كبير، تقريبا 50% هو عامل جيني في الإنسان. هذا بعيد عن أنك أنت تتحكم فيه، من رب العالمين. جيناتك جينات سعادة ولا جينات
يعني هو ما نقدر نقول 50%، في بعض الدراسات تقول 50%، بس المهم ان في نسبة كبيرة
نعم
من السعادة تكون في الجينات. فانت يا ان في جيناتك موجودة يا مو موجودة، وهذه مشكلة كبيرة.
هذه مشكلة كبيرة، وفعلا يعني لو تشوف حولك في بعض المجتمعات في العالم تجدها فقيرة، تجدها يعني تعاني، لكن تحصل الناس هذيل دائما سعداء، دائما يضحكون، دائما جيناتهم. الحين بدون ذكر فئات معينة أنا بتحفظ على ذلك، لكن معروف عند المجتمع منو دائما مستانس ومنو دائما يعني يكون إيجابي.
احنا خلنا نهتم بأنفسنا في دولة نعم. الإمارات نعم. أعتقد احنا وسطيين في المسألة، ما أتوقع أن احنا في الناس اللي من الشعوب اللي فيها موجودة فيها الكآب، ولا أعتقد أن الشعوب اللي فيها السعادة بشكل كبير، لكننا متوسطين. لكن بالممارسة
نحن متوسطين يمكن في الجانب الجيني.
الجيني
بس إذا جينا بالجانب اللي نقدر نتحكم فيه، سواء فيما يتعلق بالممارسة أو بثقافة السعادة، قد نكون متطورين أكثر عن غيرنا.
طبعا احنا في الجانب من ناحية إذا تكلمنا عن السياسات وتكلمنا عن التنظيم الحكومي بالنسبة ودعم الحكومة بالنسبة للسياسة، هذا بالعكس احنا واضح جدا ان احنا متفوقين فيه. اليوم احنا نتكلم عن وزيرة للسعادة، نتكلم عن سياسات حكومية، نتكلم عن ربط الانتاج الحكومي وربط المؤشرات الحكومية كلها بسعادة المجتمع، مبادرات كبيرة من الحكومة. فالناحية التنظيمية يعني احنا متقدمين يعني.
نعم، صناعة حقيقية للسعادة يعني. صحيح. اليوم قادتنا يقدمون لنا قدوة، يقومون بحق المجتمع يوميا بجرعات سعادة. كل يوم نسمع الشيخ محمد يتكلم عن الإيجابية، يتكلم عن الرقم واحد، عن هذه كلها حقنات يمكن نحن ما نستشعرها، لكن هذه كلها ثقافة تتسلل إلى العقل الباطن. وغير هذا، صناعة السعادة اليوم جميع المسؤولين في الحكومة اليوم لابد أنهم ولو بشكل بسيط أن شاركوا في عمليات تأهيلية لصناعة السعادة. ونلتمس ذلك بشكل كبير حقيقة في الاجتماعات أو في اللقاءات اللي تكون مع مسؤولين من خارج دولة الإمارات، نستشعر ذلك الأولوية اللي نعطيها لموضوع السعادة، مستوى الثقافة، ثقافة السعادة والإيجابية اللي موجودة عندنا كمسؤولين في دولة الإمارات تختلف تماما، ونعتبر نموذج حقيقة للعالم الخارجي.
وطبعا احنا لو تكلمنا عن الممارسات الحكومية من أوائل الدول اللي عينوا وزيرة للسعادة، والممارسات الحكومية هذه كبيرة واضحة. نعم. لما نتكلم عنها ما شاء الله جهود كبيرة كانت سنتين اللي طافت مسألة السعادة. بس السؤال، هل هذه الجهود الحكومية في مسألة تعزيز السعادة في المجتمع. بديت تحس في نتائج موجودة من أن السعادة ارتفعت في المجتمع، المؤشرات، هل المؤشرات إيجابية في المسألة هذه أو لا؟
نعم، يعني من خلال اطلاعي على نتائج السعادة للفئات المعنية بالجهات الحكومية، سواء كانوا موظفين أو متعاملين أو مجتمع أو حتى فئات مؤسسية أخرى مثل الشركاء والموردين وغيرها، يعني في معظم الأحوال ما لا يقل عن 90% تقريبا الاتجاهات كلها إيجابية.
يعني المؤشر صاعد، يعني في تأثير الممارسات الحكومية اللي صايرة في المسألة هذه.
ما في شك، خصوصا وأن عملية القياس عملية دورية وينتج عنها تقارير لنقاط القوة وفرص التحسين اللي تقوم المؤسسات بالعمل عليها لتغطيتها وتغطية جميع الفجوات والارتقاء بالأداء. فهالعملية المستمرة أدت فعلا إلى الارتقاء بالأداء بشكل مستمر.
سألتك هالسؤال أستاذ طارق، طبعا احنا يمكن أنا وغيري واللي عايشين في المجتمع اللي عايشين في الحكومة نشوف تأثير واضح عقب ما بدأت مبادرات السعادة ومفهوم السعادة ونشر مفهوم السعادة، نشوف تأثير واضح في حياتنا، في يومنا، في عملنا، في بيئة أعمالنا، مع عوائلنا، مع أهلنا. تأثير الفكر السعادة نشوفه واضح، لكن احنا كنا نبغي نسأل عن المؤشرات وعن التقارير وعن الأرقام، لكن اللي احنا نشوفه بالعكس. يعني أعتقد ممكن كثيرين يشاركوني بوجهة النظر هذه، أنه السنتين الأخيرة للمجهود اللي قامت بالحكومة في توضيح مفهوم السعادة للمجتمع أعتقد له تأثير كبير في فهمنا لموضوع السعادة وفي ممارستنا للحياة. بدينا نفكر بإيجابية، بدينا نفكر من ناحية إيجابية أكثر من التحديات الموجودة بشكل كبير. يعني
صحيح.
مستمرين معك أستاذ طارق، طبعا نتكلم عن السعادة في بيئة العمل، تكلمنا شوي مفهوم السعادة بشكل عام، ننتقل شوي لي السعادة في بيئة العمل. بداية نتكلم عن أهمية السعادة في بيئة العمل أو أهمية بناء بيئة عمل سعيدة. الاهتمام بالسعادة في بيئة العمل شو بيكون نتاجيته؟ هل بيأثر على الانتاجية بشكل كبير أو شو اللي ممكن نتاج؟
يعني المعادلة واضحة وبسيطة وسهلة. الفريق السعيد ينتج مؤسسة سعيدة، والمؤسسة السعيدة تنتج متعامل سعيد.
قصدك نتائج؟
نعم. والمتعامل السعيد هو الهدف الأسمى لأي مؤسسة في التاريخ وليس في العالم. أي مؤسسة شو الهدف من وجودها؟ أن المتعامل النهائي يكون سعيد. فهذه المعادلة لا تقبل القسمة على اثنين.
عندي أنا وجهة نظر ثاني، أو تفضل. سمعت أو قريت وجهة نظر ثاني في المسألة، خلنا نتحداك فيها شوي.
تفضل.
في طبعا حد في دائما، هل الموظف السعيد دائما موظف منتج أو الموظف المنتج موظف سعيد؟ فحد قال لك ممكن أنت تسعد الموظفين، توفر بيئة عمل سعيدة جدا بشكل كبير، بس هذا مو بشكل أساسي يكون يعني ارتباطه بالإنتاجية بشكل كبير. ممكن يكون بيئة عمل سعيدة لكن فيها التراخي، فيها عدم المسؤولية، والسعادة موجودة لكن مو بالسعادة مو مؤدية إلى إنتاجية. فهل الإنتاجية تسبق السعادة ولا السعادة تسبق الإنتاجية؟
لا، هي السعادة تسبق الإنتاجية، زين، لكن مو بشرط أن الموظف الغير سعيد غير منتج. هذه مش قاعدة، لأنه ممكن يكون غير سعيد ولكن عنده نسبة عالية من الإخلاص أو التفاني، أو أنه يعلم أنه يتقاضى راتب مقابل العمل فينتج ويترك موضوع مدى ولاءه أو سعادته في هذه المؤسسة. ولكن بشكل عام إذا ين على مستوى التعميم، لا نعم، الموظف السعيد بيكون مستوى ولاء للمؤسسة عالي جدا، والولاء ما في شك أنه بينتج لي إنتاج أفضل وإنتاج أعلى. لكن اليوم يمكن عندي مؤسستين، مؤسسة خلى نبسط الموضوع ونقول أنه الإنتاجية فيها 70% و السعادة فيها 90%، مؤسسة أخرى السعادة فيها 70% والإنتاجية فيها 90%. السعادة ليش هني مو بكل شيء؟ لأن يمكن كفاءة الموظفين في هذه المؤسسة أعلى من المؤسسة الثانية.
صحيح.
عرفت؟ ولكن إذا رفعت مستوى السعادة عند المؤسسة هاي الإنتاجيات عالية وسعادتها نازلة، أيضا بتتضاعف عملية الإنتاجية.
صحيح.
يعني يمكن في خلل إداري في يعني جودة استقطاب الموظفين أو يعني لأسباب أخرى. أما ربط يعني أن المؤسسة الموظف الغير منتج بمستوى سعادته، يعني إذا كانت سعادته عالية فممكن أنه يتراخى، أتصور أن الممارسات اللي أو الدراسات اللي تدل على ذلك قليلة جدا، خصوصا إذا ثقافة السعادة كانت تبث بشكل صحيح عند الموظف، تستهدف جانب الولاء الموظف الوظيفي والإنتاجية وخدمة المجتمع وخدمة الآخرين، وأن العطاء فعلا سعادة لك ولأسرتك وللأجيال القادمة، فما أتصور أنها بتكون المردودات سلبية أبدا.
تمام أستاذ طارق، طبعا احنا دائما نحاول نوجه مسجات بسيطة من خلال البرنامج فيها معلومات توصل للمجتمع. طبعا اللي نبغي نوصله من خلال الحديث هذا ان احنا اللي مطلوب من القيادات، دائما نقوله هذا في الدورات التدريبية، مو مطلوب من القائد انه يفتح نادي اجتماعي.
صحيح.
انت مطلوب منك توفير بيئة سعيدة لي بهدف تحقيق الانتاجية.
صحيح.
اذا كنت انت تستهدف توفير بيئة سعيدة وبيئة نادي اجتماعي بدون استهداف رفع الانتاجية، فأنت مو بهذا المطلوب منك. الموازنة مطلوبة، سعادة الموظفين بهدف رفع الانتاجية أعتقد هو هذا اللي مطلوب في بيئات الأعمال، وهذا يدخل فيه أمور ثانية ومسألة المبادرات وشكل بيئة العمل وشكل المكاتب وشكل مطلوب منها توزيع المهام الوظيفية، وجود الأهداف اللي موجودة، وجود التحفيز، وجود الإنجاز، وجود المؤشرات اللي موجودة، يعني أمور كثيرة.
نعم.
المفروض يسعى بها المدير أو القائد مع توفيره لبيئة عمل سعيدة. مستمرين معك أستاذ طارق يوسف الجناحي، نائب المدير التنفيذي في مركز دبي للإحصاء، مستمرين في الحديث معك إن شاء الله بعد الفاصل.
إن شاء الله.
ميلس النواخدة. برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
مستمرين معكم مستمعينا الكرام ومع ضيف البرنامج الأستاذ طارق يوسف الجناحي، نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وحديث مستمر عن موضوع السعادة وبناء بيئة العمل السعيدة. طبعا نكمل نستكمل حديثنا أبو محمد. قبل لا نستكمل، يمكن هني في أمامي تقرير نشر من القمة الحكومية ونبغي نشير له في بعض النقاط اللي وردت في هذا التقرير. طبعا هذا تقرير عالمي تم نشره في القمة الحكومية السابقة من قبل المجلس العالمي للسعادة، وهذا التقرير طبعا احتوى لي بعض الدراسات، منها كانت دراسة مهمة جدا، دراسة عالمية أو استبيان عالمي تم نشره على عدد كبير من الدول وآلاف اللي جاوبوا الاستبيان هذا. هل الاستبيان كان هدفه دراسة 12 عنصر من العناصر المؤثرة على السعادة في بيئة العمل، وأخذ رأي الناس في أكثر العناصر هذه أهمية بالنسبة للناس؟ طبعا العناصر 12 منها كان المخصصات المالية، عدد ساعات العمل، ملائمة ساعات العمل، التوازن بين العمل والحياة، الأمن الوظيفي، توافق المهارات، الضغوط في بيئة العمل وغيرها. طبعا 12 عنصر. نتائج الاستبيان هذا، نتائج الاستبيان طلعت فيه ثلاث عناصر كانت يعني واضحة في التحليل الاستبياني أنها هي وزنها أكثر أو سبقت العناصر الأخرى، وجهة نظر الناس أن هاي العناصر مهمة عن العناصر الأخرى بشكل كبير. طبعا كثيرين يتوقعون أنه الناس بيقولون والله أهم شيء للسعادة هو المخصصات المالية أو الرواتب، المخصصات المالية هي تأثيرها على السعادة يكون أكبر. الاستبيان طبعا وضح أن رقم واحد بالنسبة للعناصر المؤثرة للسعادة في بيئة العمل العلاقات الوظيفية أهم شيء بالنسبة للناس. ثانيا متعة العمل، اللي هو العمل الممتع ما يكون العمل ممل أو ما في متعة في العمل. رقم ثلاثة المخصصات المالية اللي هي كنا نتوقع أن تكون رقم واحد. معناته ثلاث عناصر هي وليش نقول ثلاث عناصر ما ذكرنا الباقيين أنهم يوب التسلسل، لأن الثلاث عناصر في التقرير بينوا أنهم سابقين باقي العناصر بمراحل. فما كأن يعني الموظفين اللي شملهم الاستبيان على مستوى العالم يقولون لتحقيق السعادة عطونا هاي الثلاث أشياء وخذوا الباقيين.
نعم.
عطني بيئة، عطني علاقات وظيفية إيجابية، عطني عمل ممتع، وعطني مخصصات مجزية، وخذ الباقي. يعني ما أهتم في الباقي إذا الثلاث هاي العناصر متوفرة. إذا نعم. متوفرة كعلاقة إيجابية وأنا مرتاح بها، والعمل ممتع، ورواتب مخصصات مناسبة. يعني هاي دراسة من الدراسات اللي تكلمت صحيح. في الموضوع. اليوم احنا بنتكلم عن بيئة عمل، يعني تعتبر بيئة عمل بالعمل اللي حققت جوائز في السعادة، اللي هي مركز دبي للإحصاء، ونشوف ممارستكم بالموضوع هذا.
إذا تسمح لي بس
تعليق على
تعليق على النتائج. يمكن النتائج هاي تؤكد الكلام اللي ذكرته في بداية الحلقة عن التفاوت في وجهات النظر أو في متطلبات السعادة من مجتمع إلى آخر. نحن نفذنا دراسة مشابهة على مستوى حكومة دبي، جميع مؤسسات حكومة دبي بلا استثناء، شارك فيها أكثر من 5000 موظف، وكانت للأسف يعني اختلاف ثقافات. الميزات والرواتب في المرتبة الأولى، الأولوية
الأولى
نعم، مثل ما توقعت أنت.
احنا كنا متوقعين هالشيء في التقرير، لكن لا. معناته العالم ويا بالمخصصات المرتبة الأولى، احنا بالنسبة لنا بالنسبة لنا المخصصات الدرجة الأولى. تمام. انزين، المعايير الأخرى أو المعايير الأخرى المؤثرة على السعادة بيئة العمل غير المخصصات المالية اللي احنا نشوفها انه مهم، او المجتمع يشوفها مهمة؟
ما في شك بيئة العمل والعلاقات الوظيفية، الأمان الوظيفي ما بعد نهاية الخدمة وراتب التقاعد، من الأمور اللي أيضا كان عليها يعني اهتمام كبير من الموظفين. يعني هذا اللي يحضرني حاليا، أنا ما جبت دراسة وياي، بس أذكر أن العوامل هاي كانت مهمة. يعني في تشابه كبير، يعني ذكرت ان متعة العمل والعلاقات الوظيفية هذا كله يدخل في اطار بيئة العمل والعلاقات الوظيفية. هذه كانت ايضا من الاولويات المهمة في نتائج حكومة دبي، لكن الاولوية الاولى كانت للميزات
والمخصصات.
نعم
تمام. بالنسبة لممارسة او تجربة مركز دبي للإحصاء في السعادة،
نعم.
سعادة الموظفين، ممكن تكلمنا عن التجربة؟
نعم.
هذه
بسيطة
اللي
جدا.
حققت نتائج إيجابية، واحنا بالعكس نبغي نستفيد منها كأفضل ممارسات.
بسيطة جدا، يعني إذا باختصر لك التجربة.
نبغي تفصيل، ما نبغي اختصار. نبغي نعرف
بنفصل يعني. نتعامل مع الموظف كإنسان.
تمام.
اليوم إبراهام ماسلو من عام 43 1943 وضع أهم الاحتياجات النفسية للإنسان، واللي هي الحاجات الفسيولوجية الجسمانية والأمان والاجتماعية وغيرها. لابد أنك تثقف الموظف أنه يوفرها لنفسه أولا، وثانيا أنت أيضا تدعمه في ذلك. للأسف ما زالت هناك بعض المؤسسات مستعدة تحرم الأب من أنه يوصل ابنه المدرسة، أو الأم من أنها توصل بنتها المدرسة أو ولدها وتفر، أو أن العائلة تجتمع على الغداء عشان نص ساعة أو عشان ربع ساعة. بينما أنا إذا كنت مرن مع هذا الموظف، مش بس مرن بناء على الطلبة، أنا حثيته وبادرت، هذا ذكاء عاطفي، حثيت الموظف عيالك متى يطلعون من المدرسة؟ والله يمكن يقول لي 2:15، أقول له زين، طلعت كل يوم الساعة 2 سريب عيالك، وداوم نص ساعة قبل، وتابعته يوم أشوفه في الممر شخبار عيالك. يعني هذه كلها أمور تتعلق بالذكاء العاطفي. إذا توحدت على مستوى المؤسسة والكل أصبحت علاقات الاجتماعية بهذا الشكل، والمؤسسة ركزت على الجانب الاجتماعي للموظف، مب الجوانب السلبية اللي تفضلت فيها أحول بيئة العمل إلى قاعة حفلات أو قاعة، لا، الجانب الاجتماعي مهم جدا أنه يكون في تقارب بين المؤسسة وبين الموظف. المبادرات هذه دائما تقرب الموظف من بيئة العمل، وتجعل منه موظف ذو ولاء كبير. نحرص دائما حقيقة على بث ثقافة السعادة والإيجابية عند الموظفين، دائما عندنا محاضرات وعندنا ورش عمل وعندنا مختبرات للموظفين. موظفين الحمد لله رب العالمين يعني يملكون ثقافة إيجابية عالية. سهولة الحوار وفي أمور ما تقدر تنفذها إلا بالقدوة. يعني أنا ما أبغي حين أشيد بأشخاص ولكن لإحقاق الحق يعني سعادة المدير التنفيذي عندنا مثلا أو أنت لما تدخل مركز بيل الإحصاء اليوم أول مكتب تحصله بعد موظف الاستقبال مكتب المدير التنفيذي والباب لا يغلق. فهل تعتقد بعد هذه الممارسة حد من المسؤولين في هذه البيئة يقدر يسكر بابه؟ يخجل
صحيح.
حتى وإن كان جاي من مؤسسة ثانية ومتعود خلاص. يعني إذا المدير التنفيذي اليوم أول مكتب على المدخل والباب دائما مفتوح والكل يدخل عليه بدون أي حواجز بدون أي يتناقش مع الجميع، فدائما الكوميونيكيشن والتواصل أحد أسس الإيجابية واللي هي أيضا تدخل في معادلة السعادة. ذكرنا مراعاة الجانب الاجتماعي وأيضا الجوانب الاجتماعية من الممارسات اللي نعتز فيها. صندوق التكافل، عندنا صندوق تكافل اجتماعي للموظفين من خلاله يدعمون بعض. اليوم نجد بعض المؤسسات من كثر ما أن تركيزها على الجانب المهني البحت حتى إن غاب موظف أو غابت موظفة مثلا كانت في إجازة وضع لا حتى التهنئة ما توصلها لأن العلاقة مهنية بحتة كأنك تتعامل مع آلة. بينما صندوق التكافل عندنا بث نوع من العلاقات الاجتماعية المتميزة. الصندوق هذا يساهم في جميع موظفي مركز بيل الإحصاء واسمه صندوق السعادة. نقوم بتهنئة بعض من خلاله في المناسبات في حالات الزواج في كذا. بعض الموظفين محتاجين يمكن نوع من الدعم عند زواجهم، أحيانا عند بداية العام الدراسي، أحيانا كذا أيضا نقوم بدعم بعض. ومثل ما نعرف أن العطاء سعادة، أيضا الصندوق هذا يقوم بمبادرات مجتمعية ما له علاقة بميزانية المركز، الموظفين نفسهم. الصندوق هذا يقوم بمبادرات اجتماعية عدة. اليوم موظفين مركز بيل الإحصاء يعني حفرة وآبار في دول فقيرة، بنوا مساجد في طلاب من أصحاب الهمم يدرسون على حساب هذا الصندوق، في أيتام على كفالة هذا الصندوق، وفي العديد من المبادرات المجتمعية. أيضا موظفين مركز بيل الإحصاء هم بنفسهم يقومون من خلال المركز يعني تنفيذه. فهذه كلها عززت روح الإيجابية وروح الثقافة. وطبعا ما يعني ما نستغفل الأمور الإدارية الأخرى اللي هي أسس العمل الإداري، العدالة، التحفيز، حق الموظف في التدريب والتنمية والتطوير والارتقاء الوظيفي. هذه كلها عوامل طبعا هامة جدا. توفير الأمان الوظيفي للموظف، يعني هذه كلها عوامل هامة جدا لإرساء بيئة العمل على قواعد صلبة، ويعني نستطيع كسب ولاء الموظف. دكتور أنا بعطيك مثال، اليوم ممكن تجلس فيها أي شخص من المجتمع، اتكلم مثلا عن أي خدمة من الخدمات الموجودة، صحة، تعليم، مرافق معينة، يمكن ينتقد هني شوية هني شوي ما بعايب لنا شيء، هذا طبيعي. ولكن إذا ياك واحد من برا أو أنت سافرت للخارج، مو بأنت كدكتور علي يعني أنا أضرب مثال، ووجدت شخص ينتقد دولة الإمارات، هل بتعطيه فرصة؟ لا يمكن.
صحيح.
عامل الولاء هني
بتصحح مفهومه، تحاول صح المفهوم اللي عنده أول معلومة
صحيح
اللي عنده.
صحيح. هذا ليش هذا عامل الولاء. كذلك هالشيء ينطبق على الأسرة. أنا يمكن في البيت يعني شوية أحيانا عندي مشكلة ويا زوجتي، عندي مشكلة ويا ابني، عندي مشكلة ويا بنتي، في كل بيت موجود يعني بعض، لكن من أطلع من البيت ما أرضى حد يمس بيتي بكلمة. ليش؟ لأني أنا أكن الولاء الكامل لهذا البيت. فهذا تماما ينطبق على بيئة العمل. يجب أن نستقطب الولاء من الموظف لبناء فريق متناغم وبناء علاقات إيجابية. اليوم مفهوم العلاقات عند البعض بس علاقة المسؤول بالموظف، لا، مو بهذه العلاقات. يمكن المسؤول أقل شخص يقابل الموظف، وأيضا الموظف لازم يكون إيجابي مع المسؤول، والعلاقات الأفقية، الموظف بالموظف، موظف الإدارة إكس بالموظف اللي في الإدارة بقى، مستوى التعاون. هذه كلها السياسات المؤسسية، ومثل ما قلت لك القدوة والرسائل غير المباشرة المرتبطة بالذكاء العاطفي، هذه كلها تسهم في بناء مؤسسة سعيدة.
طبعا أستاذ طارق أنا حاولت ما قاطعك، لأن الصراحة الحديث يعني شيق بشكل كبير ما شاء الله، وبالعكس تجربة إيجابية والكل يستفيد منها في مركز دبي للإحصاء، وما شاء الله ممارستكم في الموضوع ممارسة إيجابية. بس يمكن أختصر كلمة وكلمتين أنا استقيت من حديثك. في بداية حديثك أستاذ طارق قلت إنه الموظف يجب توعية الموظف بطرق السعادة ومفهوم السعادة، والإدارة تقوم بدعمه لتحقيق هذه السعادة. فالمفروض أنه هو يتم توعيته ويعرف طريق السعادة ويعرف كيف يسعد نفسه، وبعدها تبدأ المؤسسة الحكومية في دعم الموظف في تحقيق هذه السعادة، لأنه عرف طريق السعادة وين. المفروض المؤسسة تدعمه في تحقيق هذه السعادة وفي الوصول للسعادة اللي يرغبها الموظف. هذا صحيح. كلام جميل، يعني أعتقد أنا شفت اختصار لكثير من الأمور. تكلمنا عن الإدارة، ممكن نتكلم جزء عن الموظف، شو المطلوب من الموظف، لأن كثير يمكن حتى في مقدمة الحديث تكلمنا عن أن الظروف مرات تكون out of your control، يعني ما تقدر تسيطر عليها. صحيح. لكن اللي تقدر تسيطر عليه يعني مشاعرك. فممكن كلمة أخيرة عن دور الموظف أستاذ طارق قبل لا ننهي. طبعا الحديث طويل لكن المخرج يقول أنه وصلنا لقريب نهاية البرنامج. كلمة أخيرة بس عن دور الموظف في تحقيق السعادة بالنسبة لبيئة العمل.
طبعا إذا الإدارة بادرت وأخذت بزمام المبادرة وعملت ما عليها لإرساء ثقافة السعادة في المؤسسة من تنظيم البرامج والمبادرات ووضعت السياسات الخلاقة وأنظمة العمل ووفرت المرونة الكافية في بيئة العمل وقدمت القدوة الحسنة في ثقافة السعادة والإيجابية، أتوقع هني الموظف يجب أن يستشعر المسؤولية بأن الكرة باتت في ملعبه 100%. فإن تجاوب فهو فعلا موظف إيجابي ويستحق أن يطلق عليه موظف متميز، وإن لم يتجاوب لازم يفهم أنه لازم يشتغل على نفسه بشكل كبير فيما يتعلق بثقافة الإيجابية، خصوصا إذا شاف كل من حوله إيجابيين وسعداء ولكن هو يغرد خارج السرب. هذا مقياس واضح أو يثبت أنه غير ماشي على الطريق الصحيح. حتى إذا لم توفق الإدارة بشكل كافي على الموظف أنه دائما يكون إيجابي ويمسك الجوانب الإيجابية ويقارنها بالجوانب السلبية، حتما سيجد أن الجوانب الإيجابية أكثر.
صحيح. طبعا نشكر الأستاذ طارق يوسف الجناحي نائب المدير التنفيذي في مركز دبي للإحصاء على حضور البرنامج وتلبية للدعوة ومشاركته معنا في موضوع كبير هو موضوع السعادة وتجربة مركز دبي للإحصاء بخصوص بناء بيئة عمل سعيدة. طبعا الموضوع كان موضوع السعادة موضوع طويل موضوع كبير، حاولنا ناخذ الجوانب اللي مهمة في موضوع السعادة حسب الوقت المتاح لنا في البرنامج. إن شاء الله نكون قدمنا ما يفيدكم كمستمعين للبرنامج، ونشكركم على التواصل واستماع للبرنامج. شكرا لكم.
شكرا.
ميلس النواخذة برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.